نرسم معانينا واحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا واحنا نقدر نعمل والوطن يدخل فينا عزم وأمل فينا نرسم معانينا واحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم اسمه في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدين الكرام، بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان إشراقة أمل. طبعا يعني فرحنا اليوم ليس فرحة واحدة بل فرحتان، فرحة بعودة صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، والجمعة للمسلم أو المسلمة بمثابة الروح من الجسد، والفرحة الثانية فرحتنا بذكرى عاشوراء. ولكن نحن المسلمين والمسلمات، أعني نحن نفرح بعاشوراء بصيام هذا اليوم وليس كما يفعله الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. ففرحنا اليوم فرحتان، فرحة بعودة صلاة الجمعة وفرحة بذكرى عاشوراء. ذكرى عاشوراء هذا اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى ومن معه وأغرق فيه فرعون وجنده. هذا اليوم الذي لما قدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن سبب صيامهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نحن أحق بموسى منكم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني عن صيام يوم عاشوراء، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يوم عاشوراء غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى هو يوم الفرح بعد الشدة، يوم النصر بعد الصبر، يوم العزة بعد الهوان، يوم يبث فينا الأمل ويحيي فينا ويجدد فينا الثقة في الله تبارك وتعالى. الأمة الآن تمر بأزمات ومصائب وأوبئة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بكشف الضر ورفع البلاء والوباء، اللهم أمين. الأمة تمر بنكبات وأزمات ومصائب وأوبئة وابتلاءات، ولكن أشد النكبات التي تمر بها الأمة أن يتسرب اليأس إلى القلوب وتتفرغ قلوب الشباب خاصة من الأمل. ما أحوجنا في هذا الزمان، زمان الفتن والغموض، ما أحوجنا إلى الأمل. خلي بالك، إذا حققنا الأمل في الله تبارك وتعالى وحققنا الثقة في الله تبارك وتعالى، ربما تكون هذه المصائب التي تمر بها الأمة وربما يكون هذا الوباء الذي نمر ويمر به العالم بابا إلى خير مجهول، ورب محنة في طياتها منحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلولا الأمل ما بنى بان ولا غرس غارس، ولولا الأمل لما تحققت كل الإنجازات التي وصلت إليها البشرية. شوف أديسون أول من صنع المصباح الكهربائي، جرب كم مرة؟ 999 مرة يفشل ويخطئ، ومع ذلك لم ييأس، كان عنده أمل في النجاح، عنده أمل في التميز، ونجح في المرة الألف. 999 مرة يفشل في صناعة أول مصباح كهربي وينجح في المرة الألف. لذلك عاوزين نقول ما الذي يدفع الزارع أو الحارث أو الفلاح إلى الكد والعرق ورمي البذور؟ كل هذا أمله في الحصاد وجني الثمار. إيه اللي بيخلي الطالب يتجه نحو الجد والاجتهاد والسهر والمذاكرة؟ أمله في النجاح. إيه اللي بيخلي التاجر يغامر بالسفر والمخاطرة ومفارقة الأهل والأوطان؟ أمله في الربح. إيه اللي بيخلي الجندي واللي بيحفز الجندي على الاستبسال في القتال وتحمل قسوة الحرب؟ أمله في إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ايه اللي بيخلي المريض بيتجرع الدواء المريء وربما يضطر المريض في يوم من الايام ان يقطع من جسده جزء من جسده؟ كل هذا امله في العافية. ايه اللي بيخلي المسلم واللي بيجعل المسلم يسلك سبيلا او طريقا يخالف به هواه وتكرهه نفسه من اجل ان يطيع ربه؟ امله في مرضات خالقه تبارك وتعالى. فعاوز اقول زي ما اليأس توأم الكفر ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كذلك الأمل توأم الإيمان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما أحوجنا أن نحيي الأمل في نفوسنا، في بيوتنا، مع أهلنا، مع أولادنا. ما أحوجنا إلى من يوقد في نفوس الشباب وفي نفوس المسلمين والمسلمات شعلة أمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا مما يرضيه أملنا، اللهم آمين. في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان إشراقة أمل، يسعدني ويشرفني أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي شيخنا الحبيب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز وصاحب الابتسامة الجميلة التي لا تفارق وجهه أبدا، حبيبنا الغالي الشيخ عادل حرفة. أهلا وسهلا شيخ عادل،
ربنا
حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد والأباد.
جزاك الله خير.
شيخ عادل، يعني بنتكلم النهارده عن إشراقة أمل، وبنحاول قدر المستطاع بنربط بين عودة صلاة الجمعة وبين ذكر عاشوراء، وإن هذين الحدثين يبث في النفوس المسلمين والمسلمات الامل. يمكن النهارده في خطبه الجمعه، اثناء خطبه الجمعه فعلا، يعني رايت في عيون المسلمين وهم يحضرون خطبه الجمعه، واظن في كل المساجد، راينا في عيونهم الامل وفرحهم بفضل الله تبارك وتعالى عند صلاه الجمعه. فاين نحن من الامل؟ وعاوزين نعرف المشاهدين ما هو الامل وما الفرق بينه وبين الثقه في الله تبارك وتعالى.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ومن والاه وبعد. طبعا عودة الجمعة هي عودة الروح لجسد الأمة. يعني تشعر كل هذه الفترة الماضية التي كنا محرومين فيها من صلاة الجمعة وكأننا أموات.
صحيح.
مما أعجبني جدا في صلاة الجمعة اليوم، خطيب الجمعة استفتح خطبته بقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فتكلم في معنى مس قلبي، يعني وكأن فعلا الأمة كانت يعني ليس نوما وإنما هو موت، الموت الصغرى. وكنا ما نخشاه أن تكون هذه علامة أن يختم لهذا الجيل بمصيبة كهذه المصيبة، أن احنا نحرم من بيوت الله عز وجل، نحرم من المساجد. فمن رحمة الله عز وجل بنا ورأفته سبحانه وتعالى بحالنا أن أعاد إلينا هذه النعمة، نعمة الصلاة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعمة عظيمة، نعمة سابقة. يعني عليك تتخيل محافظة واحدة من محافظات مصر فيها كم مسجد، يعني في القرى الصغيرة والكبيرة فيها العشرات من المساجد. فما بالنا بجمهورية كبيرة كجمهورية مصر العربية، أعداد كبيرة جدا، ده عدد المساجد. كل مسجد لو تصورنا أن فيه 100 أو 200 مصلي، كل هؤلاء يعبدون الله عز وجل في وقت واحد، يسمعون عن الله عز وجل التي هي مهمة الأنبياء ومهمة أتباع الأنبياء أن يبلغوا عن الله عز وجل الحق. حرمنا كل هذه الفترة من هذه النعمة، لكنه كما قلت لعلها إشراقة أمل، لعلها البداية.
صحيح.
أن نرجع إلى الله عز وجل، أن نعود، لأن الله عز وجل أعطانا الفرصة مرة أخرى لأن نعود إلى المساجد، أعطانا الفرصة أن احنا نتوب نستغفر، أرانا سبحانه وتعالى بعض بأسه لنرجع إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليربي ويهذب سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالله عز وجل ابتلانا لنتضرع، لنرجع، لنعود إليه سبحانه وتعالى. والأمة في الحقيقة منجم ذهب، مهما كان الواقع نراه سيئا، إلا أن الأمة مليئة. هذا الشباب الذي نراه في الشوارع ربما ينكر عليه أحدنا أنه لابس سلسلة، أنه لابس حظاظة، أنه حلق بطريقة معينة، لكن والله في المواقف وفي الشدائد وفي المحن تظهر هذه المعادن. داخلهم خير، داخلهم فطرة سليمة نقية الله عز وجل فطرهم عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن هذا الشباب يحتاج كما ذكرت لقدوة، لأحد يخرج هذا الخير ويعطيه أمل في الحياة. لأن الواقع العام كثرة نشرات الأخبار وكثرة أعداد القتلى والمصابين وواقع المسلمين المتهرئ في فلسطين وسوريا والعراق والواقع السياسي والعسكري والعالمي حولنا، أعطى حالة من اليأس، حالة من الانكسار. وفي الحقيقة دور الدعاء ودور طلبة العلم في هذه الفترة أرى أنه من الخيانة أن لا يتحدث عن النصر. يعني كان شيخنا الشيخ الحويني ربنا يحفظه وبارك فيه دائما ما يقول دور الداعية في وقت الهزيمة أن يحدث الناس عن النصر. يعني نحن في وقت محنة ووضع المسلمين وضع سيء، أضعف جندا وأضعف حالا، فواجب الدعاء في هذه الفترة أن يحدثوا الناس عن النصر، أن يحدثوا الناس عن اليقين في الله عز وجل. الله عز وجل وعدنا، وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين، وعد هذه الأمة أنها الأمة المرحومة، خير أمة أخرجت للناس، أمة وسط. هذه الأمة لها السيادة والريادة بلا شك على سائر الأمم، وهذا الجيل من أفراد الأمة. على ما فيه من معاصي، على ما فيه من بعد عن الله عز وجل، على ما فيه من انكسار، على ما فيه من تخبط، على ما فيه من فقد القدوة. إلا أن هذا الجيل من أجيال الأمة المرحومة، هذا الجيل يحتاج فقط إلى بارقة أمل،
صحيح،
من يضيء له الطريق. والأمة مرت بمراحل وفترات كانت أصعب كثيرا من هذه الفترة. يعني حين تنظر إلى فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أنا لما أقرأ في التاريخ تنظر أن واقع العالم كان في قوتين عظمتين في هذا الوقت، فارس والروم. الله عز وجل قد سطر ذلك في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وعلى على على النقيض القوتين العظمتين في العرب لا شيء، لا دولة، لا نظام عسكري، لا عملة، لا تعليم، أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا، يعني لا نعرف القراءة والكتابة ولا نعرف النظام، النظام أن يبقى فيه رئيس للدولة، فيه وزراء، فيه قيادات، لا، هذا مش موجود غير في فارس والروم، الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومية. غير ذلك العرب لا شيء، مجموعة قبائل متناحرة يأكل القوي منها الضعيف، أعداد قليلة جدا، القبائل كانت أعداد قليلة جدا. يعني مما يذكر أن من أكبر القبائل التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، في موسم الحج، كانت قبيلة شيبان، كانوا 2000 رجل. هذه من أكبر القبائل عند العرب.
صحيح.
تمام. العرب حين اجتمعوا جميعا في غزوة الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 10,000. قريش، هوازن، ثقيف، غطفان.
فأتى الإسلام بقى.
حتى أتى الإسلام. الإسلام أتى إلى هذه الأمة المتهرئة، فجعل لها نظام، جعل لها دولة، جعل لها قيادة. جعلهم هؤلاء الأميون علموا العالم كله.
صحيح.
تعلموا العلم. العلم ليس العلم الدنيوي، هي كانت أمة أمية، لكنهم تعلموا عن الله عز وجل.
نعم.
فغير الله عز وجل بهم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمين، هو الذي علم المتعلمين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
شيخنا النهارده يمكن كنت في خطبة الجمعة بقول يعني من تقدير وتدبير الله تبارك وتعالى إن تعود صلاة الجمعة في بلدنا الحبيب مصر بالتزامن مع ذكر عاشوراء.
نعم.
يعني كل شيء يقع في هذا الكون بتقدير وتدبير الملك تبارك وتعالى. وكأن هذه يمكن رسالة من الله تعالى، وكأن هذه الجمعة كما أن يوم عاشوراء كان بمثابة بارقة أو إشراقة أمل وبداية حياة جديدة النبي الله موسى ومن معه، كذلك صلاة الجمعة
والحدثين في مصر.
صحيح.
موسى النبي المصري.
نعم نعم.
وهذا صحيح. شرف أهل مصر جميعا أن يكون منهم نبي الله موسى مصري، ابن مصرية.
نعم.
وذكر الله عز وجل أمه وأخته وأخاه.
نعم.
كلهم مصري، يعني موسى مصري، هارون مصري، أمهم التي أوحى الله عز وجل إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأخته التي ذكرت في أيما موضع في القصص وفي طه. تمام. أن أخته أرسلتها أمها تنظر إليه وترقبه. فهذا من شرف مصر.
صحيح.
أن الله عز وجل ذكرها، ومن شرف مصر
وتعود الجمعة في مصر،
في مصر
أيضا.
في نفس التوقيت، في نفس التوقيت. لعل هذه يعني من بركات هذه الأرض. يعني مما قرأت أن الله عز وجل لم يذكر مصر في القرآن 5 مرات كما هو معلوم عند الناس. الناس تقول أن مصر ذكرت في القرآن في 4 مواضع نصا والخامسة محل خلاف.
نعم.
يعني في 4 مواضع ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذه بلا خلاف أنها مصر.
نعم.
وقول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هي مصر.
نعم.
الثالثة وإذ بوأنا لبني إسرائيل إيه؟ في قول الله عز وجل لبني إسرائيل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هذه محل خلاف.
نعم.
قال أبو العلية هي مصر فرعون، لأنه بني إسرائيل كانوا في الشام،
وقال الذي اشتراه من مصر،
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه فادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فذكر مصر هذا نصا في 5 مواضع، لكنها ذكرت في 30 موضعا بغير تصريح، في 30 موضع في غير تصريح. إما أن تأتي بلفظ المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وإما أن تأتي بلفظ الأرض. قال الله عز وجل في أول القصص إن فرعون على
في الأرض
فسمى مصر وحدها الأرض.
رائع.
بل لما قارن الله عز وجل بين مصر وبين الشام في قصة نبي الله يوسف، يوسف جاء أبوه وإخوته من الشام، حين حدثت المقارنة بين واقع الشام، والشام هي أرض المجد، الأرض المقدسة، أرض القيامة، الأرض التي ستقع عليها الملاحم الكبرى، أرض عظيمة جدا، ومع ذلك حين قيرنت بمصر قال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فصارت الشام إلى جوار مصر بدوا، ومصر المدينة بل المدائن، فأرسل في المدائن حاشرين.
يعني ممكن مجازنا نقول أن مصر هي أرض الأمل.
نعم.
أرض الأمل.
نعم.
كيف نحصل الأمل وكيف نحقق الأمل في الله تبارك وتعالى؟
بداية أن نوقن في وعد الله عز وجل.
نعم.
أزمة هذا الجيل إن هو لسطوة العلمانيين وأعداء الشريعة شككوهم في نصوص الشرع، فصار يسمع النص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من داخله لا يوقن أن هذا حق. وهذا هو الفارق بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة بعربيتهم فهموا أنه هو نبي، إذن صادق، إذن ما يقوله حتى وإن كان الواقع يخالفه تماما إلا أن ما يقوله هو الحق. يعني من أعجب المشاهد على الإطلاق مشهد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في مشهد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خارج متخفي، اختبأ في الغار 3 أيام وعكس الطريق، الغار جنوبا والمدينة شمالا. قريش جعلت العيون في كل مكان، رصدت 100 ناقة لمن يدل عليه حيا أو ميتا. 100 ناقة يعني 100 سيارة فارهة في زمننا هذا، ما كانت هذه أفضل الركوبات. فمئة ناقة يعني 100 سيارة، يعني من يحصل على هذا سيصير ملياردير كبير، وهذا يغرى به العرب الذين كانوا يسكنون في البادية والخيام ولا يعرفون إلا الناقة والبعير، فرقم مهول جدا. وتصل الأنباء إلى رجل يقال له سراقة ابن مالك ابن جعشم، إن قريش جعلت 100 ناقة لمن يدل على هذا الرجل هو وصاحبه حيين أو ميتين. ووصل الخبر لسراقة والنبي في الطريق إن بعض العيون رأت لسراقة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج سراقة متخفيا كما في القصة المشهورة، وخرج من خلف بيته، من ظهر البيت حتى لا يراه الناس فيقاسموه في الغنيمة، وسراقة مشرك وخرج من أجل المال. يقول سراقة: وأنا في الطريق استقسمت الأزلام، أضره أو لا؟ فخرج الذي أكره، هو يحب المال، فخرج الذي أكره يعني لا تضره. قال: فعصيت الأزلام وركبت فرسي، وبينما أنا منه على مسافة ساخت قدم فرسي في الأرض، الفرس غرز في الأرض وقع سراقة. قال: فعلمت أن الذي منعه مني هو الله، ما هو اللي يخلي الأزلام تخرج على خلاف ما أريد، والفرس تسقط مني في الصحراء رجلها تغرز في الأرض وهي أرض يابسة وليست أرض لينة ولا رخوة. قال: فقلت: قف يا محمد ولك الأمان. هذا بقى اللي جاي بقى، هو الأمل. معنى اليقين في موعود الله. سراقة مشرك، فلما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت أبا بكر يكثر الالتفات، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. فقلت: قف يا محمد وعليك الأمان. ثم قلت: يا محمد، إن كنت تريد مالا أعطيتك. إيه اللي غير سراقة؟ نظرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد زادا أعطيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة ارجع، ولك سواري كسرى. أنا عايز حضرتك تتخيل معايا يعني إيه لك سواري كسرى. إحنا لسه قايلين في سورة الروم ربنا بيقول للمسلمين غلبت الروم، الروم اللي هي أوروبا، القوة العظمى الأولى في العالم، غلبت من مين؟ من كسرى، من فارس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لوحده في الصحراء ليس معه إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لا يأمن أن يصل إلى المدينة، قريش تبحث عنه وربما جعلت له الأكمنة في الطريق. وحتى لو وصل للمدينة عدد المسلمين اللي معاه قد إيه؟ يعني من جاءوا فبايعوه من المؤمنين في المدينة من أجل الهجرة كانوا 74 رجل ومرأتين، يعني أعداد قليلة جدا.
وأيضا الأمل يمكن يطرح جليا في
ده، أنا أكمل حضرتك الحتة دي لأنها مهمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي: سراقة ارجع وأنا سأعطيك الأسورة اللي لابسها كسرى بن هرمز اللي هو ملك أكبر إمبراطورية في العالم في الوقت ده. أهل السير بيقولوا كان جيش كسرى 2000 يعني 2 مليون مقاتل، ده الجيش مش الإمبراطورية، الجيش 2 مليون، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا أبو بكر. فيعني أنت يا محمد ستنتصر، ستصل المدينة سالما، ولو وصلت ستحارب العرب ويهود المدينة قريظة وبني النضير وقينقاع ثم خيبر، وتحارب الروم وتحارب فارس، وتعطيني الأسورة التي يلبسها كسرى بن هرمز. الواقع لا يقول ذلك، لكن سراقة الذي أمن من لحظات عنده يقين، طالما هو نبي يبقى صادق، اليقين في موعوده صلى الله عليه وسلم. فرجع سراقة وقال: يا رسول الله اكتب لي بهذا. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم له أن له سواري كسرى، وفتحت فارس في خلافة عمر رضي الله عنه، وطلب سراقة من عمر رضي الله عنه إسورة كسرى. هذا هو المعنى، الأمل. الواقع كان يقول أن هذه أمة لن يكتب لها نصر، عدد قليل، فيش نظام، المسلمين اللي النبي رايح عليهم المدينة أصلا عددهم قليل، ومن قبيلتين بينهما دماء، الأوس والخزرج بينهم من الدماء الكثير، وهم عددهم أصلا قليل. وعرب الجزيرة أقسام، عرب مكة قحطانيين عدنانيين، وعرب يثرب قحطانيين، ومعلوم الفراق الكبير جدا بين القبائل العربية.
صحيح.
ومع ذلك اليقين أنه سينتصر، ويرجع سراقة على يقين وعلى أمل أنه سيأخذ سواري كسرى ويأخذها.
صحيح.
ويتكرر هذا كثيرا بقى في السيرة. منها
ويمكن لما قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أبصر أحدهم تحت قميصي لرأى. فلما ظنوا باثنين الله ثالثهما. نعم. ومواقف كثيره يمكن في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقن الامه درسا في الامل والثقه في الله تبارك وتعالى. يمكن من اعظم يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقن الامه درسا في الامل والثقه في الله تبارك وتعالى قول عليه السلام: لا عدوى ولا طيره. نعم. ويعجبني الفأل الكلمه الطيبه. نعم. وقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك الى اخر الحديث. عاوزين نقول ان الامل هو يعني توقع شيء طيب، حدوث شيء طيب في المستقبل مثابه حصوله، وانشراح النفس في وقت الضيق والازمات. وحتى كما قال يمكن احد الحكماء بيقول ان المتفائل، الفرق بين المتفائل واللي عنده امل وبين المتشائم، ان دايما المتفائل واللي عنده امل بينظر الى نصف الكوب الممتلئ، اما المتشائم بينظر الى نصف الكوب الفارغ. عاوزين نقول يعني هل الامل كما حضرتك ذكرت هو نتيجه اليقين بموعود الله تبارك وتعالى؟
الامل هو نتيجه.
نعم.
الامل نتيجه لما في القلب. والأمل العلماء قالوا الأمل هو الرجاء. تعريف الأمل هو تعريف الرجاء. الرجاء هو توقع شيء محبوب في المستقبل مع الأخذ بالأسباب وتوكل على الله. وعكس الرجاء الأماني، توقع شيء محبوب مع عدم الأخذ بالأسباب وعدم التوكل، فتبقى أماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمن. هو يتمنى الأماني دون عمل. لكن الذي نعني بمعنى الأمل هو الرجاء، إنك تتوقع حدوث شيء محبوب في المستقبل مع العمل والأخذ بالأسباب وامتلاء القلب بقى بالتوكل على الله عز وجل، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر وسبحانه وتعالى. ولذلك لما تنظر في حياة الأنبياء تجد هذه المعاني واضحة جدا. أنا أذكر مشهد في قصة نبي الله يعقوب. نبي الله يعقوب في أول السورة جلس مع الغلام الصغير نبي الله يوسف يسمع منه رؤيا رآها في النوم. الرؤيا التي رآها يوسف في النوم، من علم يعقوب بتأويل الرؤى أن هذه الرؤيا معناها ظهور وعلو، أن يوسف سيظهر وسيعلو وأن إخوته سيسجدون بين يديه. هذا هو الوحي.
صحيح.
هذا هو الوحي. الواقع
كما يقولون أصدق من الواقع.
الوحي أصدق من الواقع.
نعم.
الواقع بقى واقع يعقوب، واقع إخوته. الواقع أن 11 ولد يشهدون أن يوسف قد مات وقميص ملطخ بالدماء. هذا هو الواقع.
صحيح.
شهادة 11 رجلا أن يوسف قد مات وقميص يوسف الملطخ بالدم. هذا هو الواقع. وابتعد يوسف لمدة 40 عاما يبحث عنه يعقوب ولا يجده. هذا هو الواقع. الواقع بيقول أن يوسف مات وفي شهود وفي قميص ملطخ بالدماء، لكن الوحي، اليقين في موعود الله في الوحي،
ان
يوسف حي.
هذا هو الامل.
هو الامل.
جميل.
هو ده الامل. الامل الذي كان عند نبي الله ابراهيم.
جميل.
سنين طويله جدا حتى بلغ من الكبر عتيا دون انجاب ولم يفقد الامل. قال: رب هب لي من الصالحين. جميل. فبشرناه بغلام حليم. نفس الامل اللي كان عند زكريا. ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء قال: رب اني واهن العظم. واهن العظم خلاص، ده انا مش قادر اقف. وهن العظم واشتعل الرأس شيبة. اشتعل، مش بيض، ده اشتعل شيبة. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فجاءت الايه؟ البشرى. هذا الأمل الذي كان عند أيوب بعد سنين طويلة من المرض. قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له.
فأي الترتيب والتعقب على وجه الصورة.
الأمل ده لولا أن هؤلاء الأنبياء عندهم يقين فيما عند الله ما كانش هيفضل الأمل. أصل الأمل ده إن أنا بتمنى حدوث شيء في المستقبل، لو ما عنديش يقين أن الله يقدر على ذلك.
نعم.
يبقى الأمل بلا فائدة.
طب يا شيخنا يعني نتكلم عن الواقع، الواقع المعاصر.
نعم.
في زمننا هذا الشاب ممكن البعض يقول إحنا في واقع أزمات، مصائب.
نعم.
أوبئة.
نعم.
وباء، كورونا، ابتلاءات كثيرة، نكبات تمر بها الأمة.
نعم.
أين الأمل؟
الأمل في الله، ثم في ثقتك بنفسك.
يعني ربما تكون زي ما ذكرت في بداية الحلقة في المقدمة وقلت ربما تكون هذه المصائب وهذا الوباء بابا لخير مجهول. نعم.
نعم بلا شك.
نعم.
أصل أنت بتتعامل مع الله.
نعم.
من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في موضعه.
سبحانه.
حين أنزل هذا الوباء أنزله لحكمة يعلمها ونجهلها.
نعم.
حين أبعد يوسف عن يعقوب كانت لحكمة يعلمها ونجهلها.
صحيح.
حين ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والخروج من الدار وبموت خديجة وموت أبي طالب كان هذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى.
نعم.
فالله عز وجل لا يضع شيئا إلا في موضعه، وفوق كونه حكيم سبحانه وتعالى هو رحيم، فلا يجعل لا يفعل إلا ما فيه رحمة بخلقه.
نعم.
ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. الرحمن صفة ذاتية لا تتغير، يعني الله موصوف أزلا وأبدا أنه رحمن.
سبحانه.
هذه لا تختص بأحد. رحمن في الدنيا وفي الآخرة. رحمن بخلقه وقبل خلقه وبعد خلقه، بمسلمهم وكافرهم، بطائعهم وعصيهم، رحمن ورحيم بالمؤمنين، إنه كان بالمؤمنين رحيما. فهو سبحانه وتعالى رحمن بغيري، رحمن بالجمادات بالحيوانات بالكفار، فما بالك وقد اختصك بالرحمة بكونه بالمؤمنين إيه؟ رحيما. فهل يتصور أن يأتي الخير إلا منه؟ هل يتصور أن الله عز وجل يبتلي هذه الأمة ليعاقبها؟ لا والله.
إذا هناك أمل رغم المحن التي نمر بها؟
لا بد من حسن الظن، هو ده الأمل. الأمل لا يأتي إلا بحسن الظن في الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. طب ده الموت مصيبة، الشيء الوحيد الذي سماه الله مصيبة في القرآن، قال: فأصابتكم مصيبة الموت. طب الموت مصيبة، وما فيش إنسان في الدنيا بيحب الموت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أمل. ولذلك لما تنظر في شخصيات الصحابة تجد معاني عالية جدا في بث الأمل. موقف أشير منها إشارات. الموقف الأول موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الغار فزع، رجع من الغار يخشى صلى الله عليه وسلم، قال لها كده: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مظلم بعيد في ظلمة وفي الليل، وفجأة يدخل عليه جبريل يضمه، قال: فالتزمني حتى بلغ مني الجهد، يعني النبي مش قادر ياخد نفسه، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. والنبي صلى الله عليه وسلم وراجع في بعض الروايات أنه هو راجع في بطن الوادي سمع مناديا يقول: يا محمد. قال: فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، فنظرت عن يساري فلم أرى شيئا، فنظرت أمامي خلفي، قال: فنظرت فوقي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالف على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح كل جناح يسد الأفق، فجؤفت منه رعبا، وقع على ركبتي من الرعب صلى الله عليه وسلم.
المرات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في على حقيقته،
نعم،
على صوت الحقيقية.
فتخيل بقى راجع بالنفسية دي، نعم، لخديجة رضي الله عنها يقول: زملوني زملوا، غطوني أنا سقعان، مع أن حرارة مكة حرارة شديدة صيف وشتاء، زملوني زملوني. تقول عائشة: فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ده من فقه خديجة، لم تتكلم وهو فزع، انتظرت حتى هدأ. قالت: فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قالت له خديجة: ما لك؟ ايه بقى الموضوع؟
شوف الامل بقى.
قال: والله يا خديجة، والنبي يقسم، والله يا صادق وان لم يقسم، قال: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ايه ده، جرعة معنوية عالية جدا.
نفس العبارة أو عبارة شبيهة ليها قالتها أمنا هاجر: إذا لن يضيعنا.
نعم، لإبراهيم لحظة أن وضعها عند البيت هي وإسماعيل، نعم، وقالت: إلى من تتركنا؟ إلى من تكلنا؟ الله أمرك بهذا؟ فأومى إليها أن نعم، قالت: إذا لا يضيعنا. فشوف بقى نفسية خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي لحظة انكسار، وما من شريف ولا عظيم ولا نبي ولا كبير إلا وتعتريه لحظات ضعف. وهو في لحظة ضعف، لكنها كملت هذا الضعف وسدت وجبرت هذا الخلل، فقالت: كلا والله، ويتقسم على غيب لا تعلمه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذا الموقف حدث أيضا من ابن عمر رضي الله عنه، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المحراب في صلاة الفجر، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، فرجع عمر حملوه إلى البيت، وكان ابن عمر مش موجود، بحث وأمر عمر أنه يبحثوا من قتله، فعلى ما وصل ابن عمر البيت كان عمر سبقه، فدخل فوجد عمر رضي الله عنه واضعا خده على التراب، فدخل عبد الله بن عمر ورفع وجه أبيه ووضعه في حجره وجعل يمسح التراب عن وجهه، فقال عمر: يا ابن عمر ضع خدي على الأرض عل الله أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني رب. دي لحظة انكسار عالية جدا، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني، ده أنت عمر، ده أنت مبشر بالجنة، ده أنت ثاني الصحيبين، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بقى: أحد جبل عليه صديق نبي وصديق وشهدان، وقال فيه: ما رأك الشيطان سليكا فجا إلا وسلك عمر خايف. فهم ابن عمر بقى، هو ابن عمر مش حزين على أبيه؟ بلا شك حزين، لكن شوف الفهم العالي، مسح التراب عن خده وقال: يا أمير المؤمنين أبشر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات وهو عن كراط، ثم جهاد في سبيل الله عز وجل، ثم شهادة في سبيل الله. هو عمر ما يعرفش ده، لكن في لحظة الانكسار ربما نسي المرء البديهيات.
صحيح.
فلما ملأ ابن عمر هذه الجرعة وأعطاه الأمل، انتبه عمر وقال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فاستأذنها وقل يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فلست اليوم. بدأ ينتبه بقى خلاص في أمور أخرى أهم من الانكسار ومن الحزن. لذلك أنا أقول لشباب لا تسمح لأحد أن يكسرك، لا واقع ولا مدير في العمل ولا ظروف اقتصادية ولا ظروف نفسية، بغض النظر عن واقع الأمة، الأمة نحن أفراد، الأمة هي مجموعة الأفراد أنا وأنت، فإذا انكسرت وقعت الأمة. أول نصر للأمة أن تنتصر أنت، أن تثق في الله ثم في نفسك، في قدراتك، في إمكانياتك، في أنك تستطيع أن تخدم هذه الأمة رغم كل ما فيك من عور وكل ما فيك من عيوب وكل ما فيك من ذنوب وكل ما فيك من تقصير. العصمة ماتت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الأمة معصوم بعد رسول الله، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب خطايا، ومع ذلك كلنا مطلوب منا أن ندعو إلى الله، أن نبلغ عن الله، أن نعبد الله عز وجل، أن نرجو ما عند الله عز وجل. وهو العبد يسير إلى الله عز وجل بين خوف ورجاء. الرجاء بقى اللي هو الأمل، بين رجاء في حال أن يصلح، في ذنب أن يغفر، في توبة أن تقبل، في عمل صالح أن يتقبل، وبين خوف من سوء الخاتمة. فمدار الأمر يخرج من القلب، أن تثق في الله ثم بنفسك.
يفضلك نفع الله بكم برضا عباده وصلاة الله تعالى لكم مزيدا من التوفيق والسداد والتميز والرشاد. شيخ عادل، يعني علمتنا عاشوراء أيضا، ونحن في ذكر عاشوراء غدا يوم عاشوراء، ونذكر المشاهدين طبعا بالصيام يوم عاشوراء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها، فبنقول اللي ما صومش النهارده 9 يصوم بكره يوم 10 وممكن يصوم بعده، يعني يصوم يوم الاقامه قبله وبعده وخلف اليهود. فعلمتنا عاشوراء ايضا ان النعم مقرونه بالشكر، وان النعم مهدده بالزوال ان لم نشكر الله تبارك وتعالى. اظن ده واضح جاري جدا لما صام سيدنا موسى هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. بل ورد ايضا في روايه عند في مسند الامام احمد ان، وان كان اختلف العلماء في سند هذا الحديث، قال ان في هذا اليوم ايضا استوت السفينه على الجدي في قصه نبي الله نوح، فسجد نبي الله نوح شكرا لله تبارك وتعالى. فعلمتنا عاشوراء ان النعم مقرونه بالشكر، وان النعم مهدده بالزوال ان لم نشكر الله تبارك وتعالى. فكلم من حضرتك عن يعني درس من دروس عاشوراء، شكر الله تبارك وتعالى نعم هي التي لا تعد تحصى. ولكن بعد هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود.
ازيك يا استاذنا؟
يا حافظ محمود حياكم الله وبياكم.
اخبارك ايه؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويسلمك ويرضى
عنك. كان معي سؤال، فضل يوم عاشوراء.
نعم.
نحب من فضلت مولانا يعني انه يبين لنا
ان شاء الله هنسمع ان شاء الله
باذن اللي ورد عنه.
ان شاء الله باذن الله هنسمع حديث ونسمع ان شاء الله مراحل صيام يوم عاشوراء بمشيئه الله تبارك وتعالى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم يا رب. كلمة من حضرتك شيخ عادل عن شكر الله تبارك وتعالى من دروس المستفادة من يوم عاشوراء.
أنا أقول أن من أعظم الدروس المستفادة من يوم عاشوراء، بل من واقع بني إسرائيل كله، ألا تغتر بتاريخ. يعني تاريخ بني إسرائيل خاطبهم الله عز وجل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومع ذلك وصل بهم الأمر أن قال الله فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فلم ينفعهم المدح السابق حين غيروا حالهم، وكذلك هذه الأمة الله عز وجل مدحها، كنتم خير أمة كذلك جعلناكم أمة وسطة. هذه الأمة لن ينفعها هذا المدح، لن ينفعها هذا التاريخ السابق المجيد المشرق، إن لم تغير الواقع بالعمل. إذا اتكلت الأمة على التاريخ، على المجد السابق، على المدح السابق من الله، سيكون المصير كمصير بني إسرائيل. فيوم عاشوراء درس، درس أنه لا تنفع قوة القوي. فرعون كان أقوى مما يتخيل أحد،
وكان نبي الله موسى في هذا اليوم في أشد أيام خوفه، وفرعون كان في أشد
طغيانه. أنا أقول قبل يوم عاشوراء لحظة أن ألقي موسى في اليم، وحصلت المواجهة التي كان يخشاها فرعون وكانت تخشاها أم موسى. يعني فرعون ذبح الآلاف من غلمان بني إسرائيل على مدار سنوات طويلة حتى لا يولد موسى، حتى لا يولد هذا الغلام الذي سيكون زوال ملكي على يديه. وأهل السيرة يقولون كان فرعون يذبح الغلمان عاما ويتركهم عاما، فولد هارون في العام الذي لم يذبح فيه الغلمان، لكن الله أراد أن يتحدى فرعون فولد موسى في العام الذي يذبح فيه الغلمان. مش انت قتلت أمة كاملة حتى لا يولد هذا الغلام؟ سيولد، وفي العام الذي تذبح فيه ولن يذبح، وستربيه أنت بنفسك في قصرك ومن مالك. الله عز وجل لا يتحدى، صحيح. الله عز وجل قادر.
الله عز وجل لا يتحد. نقف عند كذلك عبارة ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد. يا محمد يا فضيلة حاجة محمد، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرضى عنكم يا رب.
آمين يا رب العالمين، ويحفظك أنت ويرعاك ويوعاك.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين
يا رب. أشوف محمود ابن زيك يا رب،
يكون أفضل إن شاء الله. ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله قرة عين لكم يا رب.
إحنا لما بتيجوا كده ما نحس إن الدنيا لسه بخير.
ربنا يبارك فيكم ويسعدكم ويرضى عنكم يا رب، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم
في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير.
رب يزيد من علمكم.
اللهم آمين
يا رب، يمتعكم بالصحة والعافية والعلم النافع يا رب العالمين.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. ربنا يخليك. جزاكم خير. أمي فضيلة حاجة محمد. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الحبيب.
يا مرحبا يا عبد الله، كيف حالك؟
الله يبارك لك يا دكتور.
ربنا يكرمك ويسعدك ويرضى عنك يا رب.
جزاك الله خير وضيوفك الكرام، بارك الله فيكم.
معانا الشيخ حيدر، ربنا يبارك فيه ويحفظه وينفع بيه يا رب.
الله يحفظك. انا حبيت اقول لحضراتكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. واذا طال البلاء عليك صبرا تمهل ان بعد العسر يسرا، فمهما الليل اوجعكم بهم ستلقى بعد ليل الفجر.
رائع رائع الحمد لله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم يا رب.
جزاك الله خير. الله يحفظك
وياكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ما اجملها من ابيات وكلمات. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
السلام. يا محمد. محمد
معك. محمد من كفر الزيت الغربيه.
يا محمد محمد حياكم الله وياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب.
عاوز اشارك البرنامج
بالنبي. معلش صوتي اعلى شويه يا استاذ محمد.
ايه
الصوت اعلى شويه. اتفضل يا استاذ محمد اسمعك.
عاوز اشارك في البرنامج.
معاك محمود نصر. اتفضل يا استاذ محمد.
والله شيخ عادل ده شيخ محترم
منور معانا. شيخ عادل.
شيخ الو.
اي اتفضل اسمعك يا استاذ محمد. منور معانا شيخ عادل، ربنا يبارك فيه ويحفظه وينفع بيه يا رب. طيب نكمل شيخ عادل. الله عز وجل يعني بعد الكلمات اللي سمعناها والابيات الجميله من استاذ عبد الله ربنا يبارك فيه، وتلك الدعوات الطيبه من امها فضيله الحاج محمد ربنا يبارك فيها ويحفظها ويبارك في عمرها يا رب، يعني نرجع الى عباره الله عز وجل لا يتحدى.
نعم. فكما قلت ان فرعون قتل امه كامله من اجل الا يولد غلام سيكون زوال ملكه على يديه.
نعم.
واراد الله عز وجل ان يولد هذا الغلام وفي العام الذي يذبح فيه الغلمان، وأن يصل إلى قصر فرعون وحده. يعني ذهب موسى هذا الرضيع الذي ليس له يعني سن تقطع ولا يد تبطش، وصل إلى قصر فرعون، وفرعون أباد أمة من أجل أن لا يولد هذا الغلام، لكن الله عز وجل قال له هذا موسى أرني ما تفعل به. مش أنت قتلت أمة عشانه؟ هو وصلك تعمل معي. وأراد الله عز وجل الذي قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم. إن فرعون نفسه يقع في قلبي محبة هذا الغلام. وتقول امرأة فرعون هذه الكلمات التي خلدت. والبلاء موكل بالمنطق. قالت يعني لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو فأراد الله أن ينفعها دنيا وآخرة. نفعها في الدنيا أن اتخذته ولدا، ونفعها في الآخرة حين قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين.
فأيضا أم نبي الله موسى أيضا تعلمنا كذلك الأمل. يعني الأمل في الله تبارك
وتعالى، اليقين العالي جدا في موعود الله عز وجل.
ويتلقي بابنها وفلذة كبديها.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا أرضعيه يعني هو في حضنك. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يعني انت
شعرك العبارة
واصل المعنى.
إذا خفت عليه خف عليه ارميه.
إذا هو إذا أنت عايزة تحافظي عليه ما تخلوش معاك. ودي الفرعون ده، فرعون هيقتله. ده فرعون قتل الأمة كلها من أجله. ابن كثير بيقول جعل فرعون القوابل اللي هي الدايات تمر على البيوت ومعها الشرطة تسجل النساء الحوامل، فمن جاءت شهر ولادتها مرت عليها، فإذا نزل الغلام ذكرا ذبحوه بالشفار المرهفة. أبو موسى حد يذبح الغلام وهو لسه نازل في اللحظة والتو أمام أبيه وأمه.
كلمة الطغيان.
وإذا كانت أنثى تركوها للخدمة في قصر فرعون، وهي امرأة رأت هذا. والمجتمع مليء بالقصص، ومع ذلك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي
ولا تحزني.
وأنا عايز بقى المشاهد يفتح المصحف كده على الأبليكيشن الإلكتروني أو يفتح مصحفه ويكتب لا تحزن، ويشوف كم مرة في القرآن الله عز وجل يبث الأمل في لحظات الضيق.
صحيح.
أم فلذت كبداء سيؤخذ منها، وهذا متكبر متجبر طاغي مجرم، ومع ذلك يقول لها ولا تخافي
ولا تحزني
ولا تحزني. إن توكيد.
نعم.
إن رادوه إليك.
نعم.
مش بس كده وجعلوه من المرسلين.
رائع.
فالأمل
الأمل في يوم عاشوراء حيث المواجهة بين نبي الله موسى ومن معه وبين فرعون وجنده. نعم. في البحر من أمامي وجه فرعون وجنده من خلفي. نعم. وما تلك قال قول التلواثق بربي تبارك. نعم. وتعالى والذي امتلأ قلبه بالأمل في الله تبارك وتعالى كلا إن معي ربي سيهدي. هذا هو الأمل واليقين في الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يعني صام نبي الله موسى هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. هل فرحنا يعني كما ذكرت في المقدمة أقول إحنا فرحنا في عاشوراء يكون بصيام هذا اليوم، أليس كذلك شيخنا الحبيب؟ وليس كما يفعله الشيعة من لطم الخدود وشق الجيوب بدعوى ثأر الحسين والحسين منهم براء،
وهم من قتلوه.
نعم.
هم أرسلوا إليه ببيعات مزورة أن يأتي إلينا ننصرك. فلما ذهب إليهم قتلوه.
نعم.
وهو ما كان يعني حتى ابن عباس وابن عمر وكبار الصحابة منعوه.
نعم.
وغلظوا عليه جدا.
نعم.
وكان من حكمة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بعده ان هو لا امام هذا الصدع ورأب هذا. صحيح. الخلاف. الشاهد ان يوم عاشوراء في حضرتك ذكرت معنى عايز ابين فيه الفارق بين.
نعم.
اصحاب موسى واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
سلام.
نبي الله موسى هو كانت المناظرة بين المسلمين بين نبي الله موسى وبين السحرة. وأراد الله عز وجل أن يؤمن السحرة وهددهم فرعون، فخلاص المسألة انتهت. كل ما كان يرجوه فرعون قد سقط. وآمن الناس بموسى، الناس الذين تربوا على الخوف وعلى الجبن وعلى الإيذاء، وإذا بموسى صلى الله عليه وسلم يفر بقومه وفرعون من خلفه بجنوده. وموسى ما عندوش سيناريو معد. يعني احنا الان ننظر الى القصه على ان هيجي لحظه يبقى البحر امامه يضرب البحر بالعصا ينشق البحر ويعدي موسى. موسى ما شافش ده قبل كده، يعني هذا كان كلاكيت لاول مره، يعني الاحداث على الهواء مباشره. وشوف بقى اليقين العالي حين قال اصحاب موسى ان
مدركون.
هو ده بقى انا عاوز اقول ان ليس ثمه اصحاب نبيك اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني انت متخيل دول خلص المؤمنين من قوم موسى. دول الناس اللي وقفوا لفرعون، دول الناس اللي امنوا بموسى ووقفوا للسحرة، ومع ذلك لسه عندهم هذا الخوف وعندهم هذا التردد في صدق نبيهم.
نعم.
إنا لمدركون. قال كلا.
هذا التردد الذي لا زال في نفوس الكثير من الشباب في هذا. أيوة الزمان.
نعم. ايوه نعم
في هذا الزمان.
لكن شوف الرد بقى، قال كلا
انما يا رب
ان معي انا. ما قالش معنا
لان
هم اقل في المنزله.
نعم صح.
اللفظه التي قالوها انا لمدركون تقول انهم اقل في المنزله.
نعم.
اليقين مش عالي. وده لا يعيب البشر لأننا الإيمان يزيد وينقص ونحن متفاوتون فيه. لكن هل هؤلاء مؤمنين ولا لا؟ مؤمنين. أصحاب نبي ولا لا؟ أصحاب نبي. استحقوا النصر ولا لا؟ استحقوا النصر مع ما فيه من الأخطاء، مع ما فيه من الأخطاء. وعلى النقيض بقى بالموقف اللي ذكرته أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال النبي كلا إن الله ما قالش معي. ما قالش معي. ده دخل أبو بكر في المعية الخاصة. ونفس الآيات نزلت في غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد كانت في اليوم التالي مباشرة لغزوة أحد. غزوة أحد كما هو معلوم كانت هزيمة، قتل 70 من قيار الصحابة وأسر وجرح 70 آخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه جرح. وأبو سفيان بعد المعركة وقف ينادي أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوا. المسألة مش مسألة أشخاص، مسألة أكبر من ذلك.
صحيح.
لكن حين تجرأ على الله عز وجل وقال أعله بل، النبي قال ألا تجيبوه؟ فقالوا وماذا نقول؟ قال قولوا اللهم الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا
ولا
مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، أنتوا هزمتونا في بدر إحنا هزمناكم في أحد، والحرب سجال كده متعادلين. فقام عمر وقال لا سواء، إحنا متعادلناش ولا حاجة، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. أبو سفيان وده الشاهد التفت إلى جندي وقال ما أغنيتم عني شيئا، إحنا ما عملناش حاجة. يوشك محمد أن يرتب الصفوف ثم يغزوكم. إحنا في المرتين إحنا اللي بنحارب هنا في المدينة، اللي جاي هتبقى في مكة. طب انت شايف ايه؟ قال ارى ان ننقض عليهم، هم لسه مشغولين بقى عندهم 70 هيدفنوهم و70 جرحى، غير الهزيمه النفسيه الثقيله. انت متخيل يعني ايه يقال هزم الاسلام؟ هزم جيش قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيش فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وحمزه والزبير، هزيمه نفسيه ثقيله جدا على النفوس. فابو سفيان عايز يرجع يستغل الفرصه ويضرب الصحابه. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا فلتخرجوا إلى حمراء الأسد ولا يخرج من معنا إلا من شهد القتال. يعني مين؟ السبعين الجرحى وبقيت الايه الستمية اللي ما هو في سبعين قتلوا وسبعين جرحى دي 140 من الجيش أصلا كان ستمية، هنتكلم في 400 منهكين من القتال، لابس خوذة ولابس درع ومسك سيف وفي رمل الصحراء إنهاك شديد، ومع ذلك اخرجوا. فنزل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس
إن الناس قد جمعوا
لكم. أصحاب موسى قالوا إيه؟ قالوا إن لمدركون. هنا قالوا إيه؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم
سوء. الأمل.
أيوة نعم. واتبعوا رضوان الله. ختام الآية بقى هو ليه لم يمسسهم سوء؟ عشان هم اتبعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اخرجوا خرجوا.
صحيح.
بلا جدال.
في ثواني وفي دقائق معدودة حديث عن فضل عاشوراء.
النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة هو كان يصوم عاشوراء، ومراحل التشريع ان عاشوراء مما فرض على المسلمين ابتداء. ثم نسخ هذا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء من كل عام، ثم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثم لما هاجر من مكة إلى المدينة في العام الثاني من الهجرة فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان على مراحله، إنه كان الصيام من العشاء إلى المغرب. حتى حدثت القصة المشهورة بتاعت عمر والأنصاري الذي نام ولم يأكل، فنسخ الحكم ونزل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فصار الصيام من الفجر إلى المغرب وفرض رمضان ونسخت صيام عاشوراء والثلاثة أيام من كل شهر. فكان عاشوراء صومه فرض دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود تصومه، دون أن يعلم.
دي قل من يتنبأ إلى تلك المعلومة.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، بدليل أن الحديث أصلا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لن عشت إلى قابل كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يعيش إلى قابل حين علم أن اليهود تصوم. هو كان يصومه بالوحي أن هذا اليوم نصر الله عز وجل فيه نبي الله موسى، وما كنا ندري ما كان يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود تصومه. وطبعا اختلاف الشهور العربية والشهور الأخرى، يعني إحنا مثلا 6 أكتوبر و10 رمضان حصلت مرة في 73، عشان تحصل تاني صعب جدا يتوافق الشهرين مع بعض، وده سبب عدم المعرفة إن إحنا عايشين في مجتمع واحد، بس إحنا الصيام ده عبادة سرية، هنعرف منين اليهود صايمين في اليوم ده خاصة مع مدار الشهور، لأن في ناس كتير بتتكلم في المسألة دي بجهل. لا، المسألة أبسط من كده. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه تصوم قال ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم
ولم يكن العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. إذا مرتب الصيام ممكن نقول شيخنا مرتب الصيام إما يوم عاشوراء فحسب، اللي ما صامش النهارده يصوم ممكن بكرة. أهم شيء يوم عاشوراء، يعني احتسب الله أن يكفر السنة التي قبلها، يكفر ذنوب السنة الماضية، يصوم يوم 10 يعني اللي هو العاشر من شهر المحرم عاشوراء فقط، او ممكن يصوم التاسع والعاشر لو حد صام النهارده هيكمل الصيام بكره، او يصوم العاشر والحادي عشر. نعم،
افضل صوره اللي التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات
عليه يعني العاشر قبل او صومنا التاسع. او ممكن بقى يصوم العاشر والحادي عشر
عشان يبقى برضه وقعه المخالفه.
نعم. او حتى كما قال شيخنا القيم ممكن يصوم بقى 3 ايام 9 و10 و11، اظن كمان يعني الاسبوع ده اسبوع كله صيام، وكمان اسبوع كله صيام. يعني بالامس كان في الخميس يوم ترفع فيه الاعمال الله تبارك وتعالى، النهارده الجمعه التاسع من شهر المحرم، وغدا عاشوراء، بعد كده الحادي عشر، بعد كده يوم الاثنين يوم ترفع فيه الأماء الله تبارك وتعالى، يوم الثلاث تبدأ الأيام البيض 13 14 15، فأسبوع حافل بالصيام. فالهمة يا عباد الله، دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بإخراج الشكر لشيخنا الحبيب الغالي فضيل الشيخ عادل الحفة. شرفتنا يا شيخ عادل، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
ولكن أنا أوصي، يعني وصاني أخي وصية أخويا هاني الشربيني.
نعم.
أن أدعو لأخي محمد الشربيني على الهواء، عل الله عز وجل أن يرزقه من يدها، شاب صغير يعني في العشرينات من عمره، كان مغترب في الكويت ومات فجأة بصدمة سكتة قلبية ودفن أول أمس، فيعني في تأثر شديد جدا بين الشباب. لذلك أنا قلت
هذا موت الفجأة، وكلمنا عنه من الشباب حلقات قريبة جدا،
منجم ذهب برغم ما فيه من مخالفات، إلا أن الواقع في الأزمات يبين أن الشباب مليء بالخير. فأسأل الله عز وجل أن يتقمده بوسع رحمته،
اللهم أمين.
وأسأل الله عز وجل أن المشاهدين يدعوا له أيضا
إن شاء الله بإذن الله. الله يرحمه ويسكنه في زاحة النادي. شرفتنا شيخ عادل، ربنا يحفظك، أنت متألقا متميزا دائما،
ربنا يحفظك
وينفع بكم. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدين الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزم أمام فينا نرسم أمانينا، وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا، وإحنا بأهالينا نقدر نعمل والوطن يدخل فينا. أمل فينا نرسم أمالينا وإحنا لها في الهوى.